وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الحديث مستمرا مع فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى في كلامه على بقية الناس وأقسامهم في الصيام. قال رحمه الله تعالى: الحائض يحرم عليها الصيام ولا يصح منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للبس الرجل الحاجم من إحداكن. قلنا: وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. متفق عليه. والحيض دم طبيعي يعتاد المرأة في أيام معلومة، وإذا ظهر الحيض منها وهي قائمة ولو قبل الغروب بلحظة بطل صوم يومها ولزمها قضاءه. إذا ظهر الحيض منها وهي قائمة ولو قبل الغروب بلحظة بطل صوم يومها ولزمها قضاءه، إلا أن يكون صومها تطوعا فقضاؤه تطوع لا يجب. وإذا طهرت من الحيض في أثناء النهار لم يصح صومها بقية اليوم لوجود ما ينافي الصيام في حقها في أول النهار. وهل يلزمها الإمساك بقية اليوم؟ في خلاف بين العلماء. وإذا طهرت في الليل في رمضان ولو قبل الفجر بلحظة وجب عليها الصوم، لأنها من أهل الصيام وليس فيها ما يمنعه، فوجب عليها الصيام ويصح صومها حينئذ ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. كالجنب إذا صام ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإنه يصح صومه، لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان. متفق عليه. والنفساء كالحائض في جميع ما تقدم يجب عليها القضاء بعدد الايام التي فاتتها، لقوله تعالى: فعدة من ايام اخرى. وسئلت عائشه رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه؟ قالت: كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه مسلم. والقسم التاسع: المرأة إذا كانت مرضعة أو حاملا وخافت على نفسها أو على الولد من الصوم فإنها تفطر. في حديث أنس بن مالك الشعبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام. أخرجه الخمسة، وهذا لفظ مناجة. ويلزمها القضاء بعدد الأيام التي أفطرت، حين يتيسر لها ذلك ويزول عنها الخوف كالمريض إذا بدأ تماما. القسم العاشر: من احتاج للفطر لدفع ضرورة غيره كإنقاذ المعصوم من الغرق أو من الحرير أو من الهدم أو نحو ذلك، فإذا كان لا يمكن إنقاذه إلا بالتقوي عليه بالأكل والشرب جاز له الفطر، بل وجب الفطر حينئذ، لأن إنقاذ المعصوم من الهلكة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويلزمه قضاء ما أفطره. ومثل ذلك من احتاج الى الفطر للتقوي به على الجهاد في سبيل الله في قتال العدو فانه يفطر ويقضي ما افطر، سواء كان ذلك في السفر او في بلده اذا حضر العدو، لان في ذلك دفاعا عن المسلمين وإعلاء لكلمة الله عز وجل. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، فكانت عزمة فأفطرنا. ففي هذا الحديث إيماء إلى أن القوة على القتال سبب مستقل غير السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علة الأمر بالفطر القوة على قتال العدو دون السفر، ولذلك لم يأمرهم بالفطر في المنزل الأول. وكل من جاز له الفطر بسبب مما تقدم فإنه لا ينكر عليه إعلان فطره إذا كان سببه ظاهرا، كالمريض الذي لا يستطيع الصوم. وأما إذا كان سبب فطره خفيا كالحائض، ومن أنقذ معصوما من الهلاك فإنه يفطر سرا ولا يعلن فطره، لئلا يجر التهمة إلى نفسه، ولئلا يغتر الجاهل به فيظن أن الفطر جائز بدون عذر. وكل من لزمه القضاء من الأقسام السابقة فإنه يقضي بعدد الأيام التي أفطرها، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخرى. فإن أفطر جميع الشهر لزمه جميع أيامه، فإن كان الشهر 30 يوما لزمه 30 يوما، وإن كان 29 يوما لزمه 29 يوما فقط. والأولى المبادرة بالقضاء من حين زوال العذر، لأنه أسبق إلى الخير وأسرع في إبراء الذمة، ويجوز تأخيره إلى أن يكون بينه وبين رمضان الثاني بعدد الأيام التي عليه، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ومن تمام اليسر تأخير القضاء، فإذا كان عليه 10 أيام من رمضان جاز تأخيرها إلى أن يكون بينه وبين رمضان الثاني 10 أيام. ولا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان الثاني بدون عذر، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا بشعبان، رواه البخاري. ولأن تأخيره إلى رمضان الثاني يوجب أن يتراكم عليه الصوم وربما يعجز عنه أو يموت، ولأن الصوم عبادة متكررة فلم يجد تأخير الأولى إلى وقت الثانية في الصلاة، فإن استمر به العذر حتى مات فلا شيء عليه، لأن الله سبحانه أوجب عليه عدة من أيام أخر ولم يتمكن منها فسقطت عنه، كمن مات قبل دخول شهر رمضان لا يلزمه صومه. فإن تمكن من القضاء وفرط فيه حتى مات صام وليه عنه جميع الأيام التي تمكن من قضائها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. ووليه هو وارثه أو قريبه. ويجوز أن يصوم عنه جماعة بعدد الأيام التي عليه في يوم واحد. قال البخاري: قال الحسن: إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاء. فإن لم يكن له ولي أو كان له ولي لا يريد الصوم عنه أطعم من كلكته. لأن لو كان له ولي وقلنا له: على مورثك صوم فصم عنه وقد برط، فقال: أنا ما أريد الصوم لأن أنا يا الله أقوم بالصوم عن نفسي، فنقول: إذا يجب قبل قسم الشركة أن يخرج عنه الإطعام من كلكته عن كل يوم مسكينا بعدد الأيام التي تمكن من قضائها، لكل مسكين مد برج مسكين 10 غرامات. إخواني، هذه أقسام الناس في أحكام الصيام شرع الله فيها لكل قسم ما يناسب الحال والمقام. فاعرفوا حكمة ربكم في هذه الشريعة واذكروا نعمته عليكم في تسهيله وتيسيره، واسألوه الثبات على هذا الدين إلى الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واعف عن تقصيرنا في طاعتك وشكرك، واجل علينا نجوم الطريق اليك، وهب لنا نورا نهتدي به اليك. اللهم اذقنا حلاوة مناجاتك، واسلك بنا سبيل اهل مرضاتك. اللهم انقذنا من بركاتنا، وايقظنا من غفلاتنا، والهمنا رشدنا، واحسن بكرمك قصدنا. اللهم احصرنا بزمرة المستقيم، والحقنا بعبادك الصالحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوده. وإذا قامت البينة في النهار أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوده. تتمة كلامنا بالأمس، وكنا قد تكلمنا على هذه المسألة، وهي قيام البينة في أثناء نهار رمضان. فاليوم نواصل الحديث على بقية الكلام فيها. فأولا، قوله رحمه الله: وجب الإمساك والقضاء. فأما قوله يجب الإمساك، فوجه ذلك أن هذا اليوم قد ثبت عندنا في هذه اللحظة وهذه الساعة أنه من رمضان، فوجب علينا الإمساك. وكونه قد تعذر علينا إمساكه من أول النهار إلى آخره، نحن معذورين في أوله، لأننا لم نعلم في مطلع النهار، فحينئذ لا يلزمنا إلا بعد العلم، فيكون علينا الإمساك في القدر الذي جاءنا الإعلام به، فيجب علينا حينئذ أن نمسك. ولأن الله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا الذي نستطيعه هو إمساك البعض، أما الأول فسبق من النهار هذا الجزء، ونحن ليس لدينا علم بدخوله، فالله سبحانه وتعالى لا يكلفنا لعدم العلم بذلك. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فنحن مأمورون بصيام اليوم كله، لكنه هنا قد تعذر علينا وتعذر في حقنا أن نمسك أول النهار بسبب جهلنا بدخول الشهر، فبقي علينا ما بلغنا فيه العلم، وهو نصف النهار أو ثلث النهار أو ثلثاء النهار أو آخر النهار، فيلزمنا حينئذ أن نمسك البقية. ومثله نص الأصحاب أيضا على صورة مماثلة، وهي أنهم لو أفطروا لتمام العدة مثلا آخر يوم، قاموا برؤية واحد، ثم عدوا 30 يوما ثم أفطروا، فطلع القمر وجاءنا من غد أن لا نزال في رمضان. نحن تعمدنا الإفطار، قلنا أكملنا 30 يوم، بينما كان إدخال الشهر بشهادة واحد، فلعله وقع الخطأ برؤيته ذلكم الواحد. فلما عددنا 30 يوما كنا خلاص انتهى في حقنا الصوم، أصبحنا إيه؟ أصبحنا مفطرين. لكن لما أصبحنا جاءنا الخبر بأن هذا اليوم لم يثبت به دخول شوال، وإنما هو من رمضان، فإنه يجب علينا الإمساك. يجب علينا الإنسان بقية هذا اليوم من حين ما يأتي العشر. والدليل على ذلك أن هذا اليوم من رمضان، فالأصل فيه الصيام. والذي كان قد حصل منا لشبهة عندنا فيجب أن نعود إلى الأصل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وكان في أول الأمر صيام عاشوراء واجبة، كان الأمر في أول الأمر بصيام عاشوراء واجبة، جاءه ذات مرة الخبر بأن هذا اليوم عاشوراء في أثناء النهار في أثناء اليوم، فحينئذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بأن يمسكوا بقية اليوم، مع أنه جاءه الخبر في أثناء اليوم، فأمرهم أن يمسكوا بقية اليوم. والأمر هنا ما يكون إلا في شيء واحد، هذا يوم أن كان فلان عاشوراء واجبا قبل أن يفرض صيام رمضان، فلما جاءه الخبر بأن اليوم عاشوراء في أثناء النهار أمر الصحابة رضي الله عنهم بأن يمسكوا هذا اليوم البقية منه، وإن كان الخبر جاءهم في أثناء اليوم صبيحة. وهذا جاء الحديث في صحيح البخاري، فمثله الصيام الواجب أيضا، لأن ذاك كان واجبا في أول الأمر، فلما فرض رمضان صار الأمر به مستحبا في صيام عاشوراء، وهذا الأمر كان في أول الأمر في أول أمر عاشوراء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بأن يقوموا في أثناء اليوم. فهكذا نقول لمن أفطر في رمضان خاصة في آخره فتبين أنه من رمضان، فإننا نقول أمسك بقية النهار. وهذا قد بوب عليه البخاري رحمه الله بقوله باب إذا نوى بالنهار صوما، باب إذا نوى بالنهار صوما، فإذا كان الخبر قد جاءنا في أثناء النهار فإننا نمسك. فقول المؤلف هنا أو قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك، وجب الإمساك، فهذا هو وجه الإمساك ودليله. وقوله وانقضى أيضا يجب القضاء بلا خلاف، بلا خلاف، اللهم إلا ما نذكره ونبينه إن شاء الله عن سيد الإسلام بذلك رحمه الله. فالثالث قوله وجب الإمساك والقضاء، فأما القضاء فلكون هذا اليوم الذي قامت البينة في أثناء نهاره قد ثبت عندنا أنه من رمضان، فيلزمنا قضاءه بالنص، وهو قول الله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أو فمن كان مريضا فلا يدخل أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهذا الأمر في وجوب الإمساك ففي وجوب القضاء على من شهد الناس عنده بأن هذا اليوم من رمضان، وهذا قول عامة العلماء رحمه الله. ونقل عن شيخ الإسلام أنه يجب الإمساك ولا يجب القضاء، وفيه نظر لما قال ورحمه الله تعالى نظرا كبير، لأنك إذا نظرت إلى الأدلة التي استدل بها فإنها لا تقوى على مصادمة الأدلة الموجبة للقضاء، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قوله على الرأس والعين، وأما من بقي من بعده فإنه قد يوفق تارة للإصابة وقد لا يوفق للإصابة، وإن شاء الله لا يحرم الأجر إذا علم منه حسن القصد واستفراغ الوتر. فقول شيخ الإسلام هنا إنه يمسك ولا يقوي فيه نظر كبير، بل الواجب على من ثبت ان هذا اليوم الذي اصبح مفطرا فيه عنده من رمضان انه يقضي وقوله على كل من صار من اهل في اثنائه اهل بوجوده، اي من صار من اهل وجود الصيام، من صار من اهل وجود الصيام في اثناء النهار قبل ان تقوم البينه ثم قامت البينه فانه يجب عليهم ما ذكره المصنف رحمه الله. مثاله من اسلم بعد طلوع الشمس وجاء الخبر الساعه العاشره صباحا بالتوقيت الزوال، او كان مجنونا حتى الساعه العاشره صباحا فمن الله سبحانه وتعالى عليه فشفاه وجاءنا الخبر في الحادية عشرة فقد صار من أهل التكليف، أو كان صغيرا الصيام في حقه غير واجب إنما هو مستحب وأصبح مفطرا فجاء الخبر بعدما بلغ هذا الصغير، بلغ باحتلام نام في الضحى فاحتلم فلما قام واذا اثر الاحتلام في ثوبه فحينئذ يكون قد بلغ، وجاءنا الخبر الساعه العاشره بعد بلوغه بساعه، بعد بلوغه التكليف بساعه، فاننا نقول لهؤلاء الكافر الذي اسلم والصغير الذي بلغ او المجنون الذي عوفي نقول لهم جميعا انه يلزمهم الامتاز، يلزمهم الامتاز، ومن باب اولى القضاء، من باب اولى القضاء. وكذلك قوله رحمه الله تعالى وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا، هذه ثلاث صور. الصورة الأولى الحائض إذا طهرت في أثناء النهار، إذا طهرت في أثناء النهار. والصورة الثانية النفس إذا طهرت في أثناء النهار. والصورة الثالثة المسافر إذا قدم مفطرا إلى بلدته في أثناء النهار. فالحكم مثل من تقدم في من كان اهلا للوجوب في اثناء النهار من حيث وجوب الامتاز، فالحائض اذا طهرت والنفس كذلك اذا طهرت والمسافر ايضا اذا قدم فان هؤلاء جميعا يلزمهم الامساك والقضاء، لماذا؟ لانهم قد صاروا اهلا لوجوده عليهم في اثناء اليوم. لما؟ لان المانع زاد، فالحلم زاد، ودم النفس زاد، والسفر جاء، فقدم المسافر وطهرت الحائض وطهرت النفساء، فهؤلاء قال فيهم الماكن رحمه الله المؤلف فيهم جميعا قال يجب عليهم الامساك والقضاء، يجب عليهم جميعا الامساك والقضاء، وهذا هو المذهب عندنا وعليه اكثر الاصحاب من غير تفريق في امساك او قضاء، انه يجب على الجميع الامساك والقضاء. لما؟ لهذا الذي ذكرنا ان العله زالت، هؤلاء افطروا لمانع حيث دم نفاس، هذا افطر لمانع عنده عذر شرعي وهو السفر، قدم الى بلده زال، فالجميع حكمهم كما نص المصنف هنا انه يجب عليهم الامساك والقضاء. هذا هو المذهب في الجميع. فاما القضاء عليهم جميعا فلا اشكال فيه. اما القضاء على الجميع على هؤلاء على الحائض والنفساء والمسافر ويزاد بهم او عليهم ايضا المريض لو صح في اثناء النهار هذه صورة اخرى ايضا. المسافر قدم والحائض طهرت والنفساء طهرت والمريض صح شفيا في اثناء النهار. فاما القضاء عليهم جميعا فلا خلاف فيه. هذه الصور الاربع: صح المريض، قدم المسافر، طهرة الحائض، طهرة النفساء. هذا لا كلام فيه انهم يقضون بقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. وقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر، التي تليها: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. هذا في القضاء على هؤلاء الاصناف الذين ذكرنا: مريض صح وشفي، مسافر قدم، حائض طهرت، نفساء طهرت. لا كلام في انه يجب عليهما القضاء. اما الامساك الذي ذكره المصنف هنا فكما تقدم الامساك المذهب وجوب الامساك عليهم جميعا، على المسافر اذا قدم، وعلى الحائض اذا طهرت، وعلى النفساء اذا طهرت، والحقوا به المريض ايضا، الحقوا بهم المريض اذا صح. هذا هو المذهب، وهو روايه عن الامام احمد، هذا الامساك. اما القضاء فلا كلام فيه، لكن الامساك الماثل والذي عليه الاصحاب انه يجب عليهم الامساك. وهذا هو المذهب عندنا عند الحنابلة، هذا هو المذهب. ولكن هناك رواية اخرى عن الامام احمد انه لا يلزمهم الامساك. رواية اخرى عن الامام احمد انه لا يجب على هؤلاء ان يمسكوا. فاذا طهرت الحائض في اثناء النهار، او طهرت النفس في اثناء النهار، او قدم المسافر في اثناء النهار، او صح المريض وشفي في اثناء النهار، فالرواية الاخرى لا يجب عليهم الامساك. لماذا؟ قالوا: لانه لم يلزمهم ابتداء. فلا يلزمهم ابتداء، لم يجب عليهم الصوم، فالمريض لا يجب عليه الصلاة في بداية أمره حينما ابتدع النهار. كذلك النفساء لا يجوز لها الصيام، بل يحرم عليها أيها الحائض، بل ولا يصح منهما لو صامتا. وكذلك المسافر لا يلزمه الصوم. فإذا كان لا يلزمه ابتداء فلا يلزمهم انتهاء، وهو بعد قدومهم الى البلد ان كانوا مسافرين، او ارتفاع دم الحيض والنفاس عن الحيض والنفساء، او شفاء المريض بعد ان كان مريضا. فان هؤلاء قد افطروا لعذر. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: من اكل اول النهار فليأكل آخرة، من أكل أول النهار فليأكل آخرة. يعني من حل له أن يأكل أول النهار بعذر شرعي مبين من أكل في رمضان فليأكل في آخره، لأن النهار لأن الصيام لم ينعقد أصلا، ولأنه ليس من أهل الوجود. فحينئذ يجوز له أن يأكل آخر النهار كما أكل في أول النهار. فلما جاز لهم الفطر أول النهار ظاهرا وباطنا، جاز لهم أيضا الأكل والشرب وما كان في معناهما من سائر المفطرات في آخر النهار. وأما التعليم بأن هذا الزمن زمن المحترم فيجب الإمساك فيه، تقول: هذا التعليم فيه نظر، ليس على إطلاقه. نعم هو محترم، لكن الحرمة هنا جالت بسبب المباح وبعذر شرعي وهو السفر، والمرض وجود دم الحيض والنفاس، فما أفطر هؤلاء إلا بسبب شرعي يبيح لهم ذلك. فهذه الأعذار الشرعية أباحت لهم الفطر، فلما أباحت لهم الفطر لم يكن محترما في حق هذا اليوم، بل هو محرم على الحائض والنفساء، ومحرم على المريض إذا كان مرضه يؤذيه ويقطع عليه السبب كما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا. نعم، وكذلك المسافر مباح له أو محرم عليه، مباح له الفطر أو محرم عليه، أو مباح له الفطر أو واجب عليه، معذرة، مباح له الفطر أو واجب عليه، مباح له إذا كان يقوى على الفطر على الصيام لكنه أخذ بالرخصة فيباح له أن يفطر، ومحرم عليه إذا لحقته مشقة ربما أدت به إلى الهلاك، فإنه يجب عليه الفطر وبصومه يكون عاصيا. فلو قدم المسافر وكان أحد هاتين الحالتين نقول إنه لم يجب عليه الصوم ابتداء والنهار أو الزمن في حقه غير محترم، وإنما هو عنده وقت فطر فلا يجب عليه الإمساك. وهذا القول يترجح عندي والله أعلم، وذلك لأن هذا الإمساك لا يستفيدون منه لأنهم سيقضون، وإذا قضوا فإنه سيكون عليهم صيام حينئذ يوم ونصف. والله جل وعلا يقول فعدتكم من أيام أخر، فمن أفطر يوما صام يوما، لا يصوم مكانه يومين ولا يصوم يوم ونصف. فإذا أوجبنا عليه الإمساك فقد كلفناه بنصف يوم، بينما إضافة إلى اليوم الواجب عليه، بينما الله تبارك وتعالى إنما أوجب عليه يوما واحدا. هذا من ناحية فلا فائدة له من الإمساك. ومن الناحية الثانية أن القاعدة عند العلماء في باب الصيام أن من أفطر في رمضان بعذر مبيح له للفطر فإنه إذا زال ذلك العذر في حقه في أثناء النهار لم يصل الإمساك. هذه القاعدة عند العلماء في باب الصيام، من أفطر في رمضان بعذر مبيح ثم زال عنه ذلك العذر في أثناء النهار لا يجب عليه الإمساك، وهذه قاعدة معلومة في الصيام. فهذا هو الصحيح عندي. إذا نعود ونحصل الكلام فنقول إن المصنف رحمه الله مشى في الحالات هذه جميعا على وجود القضاء والإمساك على كل من قامت البينة في أثناء النهار وقد صار أهلا للصوم. هذا قلت. والصنف الثاني الحائض والنفس، والصنف الثاني الحائض، والصنف الثالث النفس، والصنف الرابع المسافر قديم مفطرا. وضع اليهم العلماء ايضا، وبعضهم يدخله تحت قوله كل من صار في ابنائه اهلا المريض اذا صح. فعلى كل حال الماتن رحمه الله مشى في الجميع، وهو المنهج كما قلنا على انهم يجب عليهم الامساك والقضاء. فاما القضاء فكما قلنا لا كلام فيه، اللهم الا ما ذكرنا عن جزء الاسلام وفيه نظر كبير. واما الامساك فالمؤلف نسى على الرواية المشهورة عن الإمام أحمد وهي الشجرة التي نفرها الأصحاب وقدموها ورجعوها، فقال يجب عليه الإمساك. والصحيح عندي أنه لا يجب عليه الإمساك. قوله رحمه الله ومن أفطر لكبل أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا، هذه مسألة أخرى. من أفطر بكبر ببرسل أو لمرض لا ينتظر شفاؤه، وهو الذي يسميه العلماء العبار أو المزمن، وربما عبروا عنه بالزمن يعني المريض مرضا مدمنا لا يرجى شفاؤه. فمن أفطر لأجل الهرم وهو تجاوز الحد في كبر السن الكبر أو لأجل مرض مستديم لا ينتظر شفاؤه. فاللام في قوله لكبر أو مرض تعليلية، يعني من أفطر لأجل الكبر أو أفطر لأجل المرض الذي لا يرجى برؤه. أطعم لكل يوم عن هذه الأيام التي أفطرها مسكنا. وهذا هو المذهب بلا نزاع عندنا في هذين، أن من أفطر لأجل الكبر أو أفطر لأجل المرض الذي لا يرجى برؤه وشفاؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكنا بلا نزاع عندنا. وهذا قول علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما وأنس رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه. وبه قال سعيد بن جبير وطاووس بن كيسان وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي، هؤلاء جميعا كما هو المذهب عندنا بلا نزاع قالوا بأنه يلزم حينئذ أن يطعم عن كل يوم مسكينا. فإذا المذهب عند الحنابلة وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وسعيد بن جبير وطاووس أن هذا فيه الإطعام، وهو فتوى علي وابن عباس وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم جميعا. وقال مالك رحمه الله لا يجب عليه شيء. قال مالك رحمه الله إن من أفطر لكبر تجاوز الحد في كبر السن والهيئة أو مرض مرضا مزمنا لا يرجى زواله ولا يرجى شفاؤه كما يعبر عنه في هذه الأعطار بالأمراض المستديمة مثل الكسل السلوي، هذا لا يرجى شفاؤه غالبا اللهم إلا أن يمن الله عليه أو تستدرع له كلى وتنزع الجراح. فمثل هذا نعم، ومثلهم أصحاب السرطان عافانا الله وإياكم، من الأمراض المعضلة الأدواء العظيمة نسأل الله العافية من كل سوء. فمثل هؤلاء يقول الإمام مالك لا يجب عليهم شيء. وقوله رحمه الله تعالى ورضي عنه مبني على ما؟ مبني على أن ترك الصوم من قبل هؤلاء إنما كان سببه العجز المستدين، فلم يجب عليه فدية. وشبهه رحمه الله أو قاسه رحمه الله على المريض الذي اتصل به مرضه حتى الموت، مات في فترة من الفترات يتمكن فيها من أداء الصوم، لا هذا المريض مرض مرضا مستقبلا حتى مات. فإذا كان مريضا ومات مرضا حتى الموت فهل نقول إن هذا عليه القضاء؟ لا. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول فمن كان مريضا أو على سفر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا في المريض إذا تأخر في الحياة وفسح له في الأجل فعليه أن يقضي من أيام أخر إذا مت. وهذا المريض اتصل به الحال حتى مات، اتصل المرض بالموت، مات فيه ما بيئه. قال مالك رحمه الله فهكذا الكبير الذي استمر به الهرم والمريض الذي لا يرجى برؤه هما شبيهان بالمريض الذي مرض حتى اتصل بالموت فمات، فإن هذا لا قضاء عليه ولا كفارة، فلا يصوم عنه وليه ولا يطعم عنه. لما؟ لأنه لم يمكن إلى عدة من أيام الرخص. فعلى الكبير لو مكن إلى رمضان القادم سيزداد وعبا مع وعبه. وكذلك المريض مرضا لا يرجى برؤه لو جاءه رمضان القادم هو على حاله والذي بعده هو على حاله، قال فلا يجب عليه أن يطعم فلا فدية عليه. لماذا؟ لأنه ترك الصوم للعجز، والعجز عذر شرعي. فلما سقط عنه ذلك بسبب هذا العذر أيضا يسقط عنه الدليل. هكذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. وأما الشافعي فعنه قولان في هذه المسألة المذهبية. القول الأول يوافق فيه الحنابلة ومن تقدم معه فأبي حنيفة والأوزاعي والثوري رحمهم الله جميعا بوجود الإطعام. والقول الثاني عنه رحمه الله يوافق فيه شيخه الإمام مالك، يوافق فيه شيخه الإمام مالك رحمهم الله تعالى ورضي عنهما. فالقول الأول على أنه يطعم، والقول الثاني على أنه لا يطعم. والصحيح من هذين القولين أن على من كان على هذه الصفة أن يطعم، لأن الله تبارك وتعالى قد جعل الإطعام بديلا عن الصوم في حال التخيير، وجعله عديلا له. فكذلك يجب أن يكون في حال المرض. وهو أيضا قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال هي في الشيخ والشيخة لا يطيقان الصيام يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا، يطعمان عن كل يوم مسكينا. فهذا وذاك دليل ظاهر على أن من أدرك رمضان وهو مريض مرضا لا يرجى برؤه أو كان كبيرا في السن فإنه يطعم. وأيضا يدل له أيضا ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فإنه لما كدر في آخر حياته أطعم وأفطر، فقد جمع 30 مسكينا وجعل لهم طعاما وعشاهم أو غداهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا قول ابن عباس وقول أنس وفعل أنس رضي الله تعالى عنهما، وهو قول الله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقون وجاب الآية أيضا فدية طعام مسكين. فالشاهد أن هذا هو الواجب عليهما، وهذا أرجح القولين عندي، وهو الذي قال به الإمام أحمد رحمه الله وأبو حنيفة رحمه الله والشافعي في أحد القولين عنه لظهور الأدلة معه والله أعلم. ويبقى هل يطعم مجموعا أو مفرقا على خلاف بين العلماء. فمنهم من قال: الأولى أن يخرج عن كل يوم بيوم إبراء للذمة وإسراعا في قضاء الواجب، فإن كل يوم عبادة مستقلة، فإذا أسرع بأداء ما يجب عليه فيها فإن هذا أبرأ للذمة. ومنهم من قال: وبخيار الأمر في إن شاء، إن شاء آتى كل يوم وكل يوم إطعام مسكين، وإن شاء جمعه كما فعل أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، ثم يجمعهم جميعا على وجبة غداء عداء مضطرا. المهم أنه يطعم 30 مسكينا عن هذه 30 أو 20 عن 20 أو 10 عن 10، المهم أنه يطعم. ثم قال رحمه الله: ويسن لمريض يضره والمسافر يكفر. وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. قوله ويسن لمريض يضره أي ويسن الفطر لمريض يضره الصوم. هذه مسألة، المريض إذا كان يضره الصوم، المريض إذا كان يضره الصوم، فالمذهب هنا قال فيه المؤلف يسن لمريض يضره، يعني الفطر، يسن الفطر لمريض يضره الصوم، هكذا المذهب. فالحق أن المريض على أحوال، هي إما أن يكون المرض غير شاق فهذا يحرم عليه الإفطار ويجب عليه الصوم، كالسعال مثلا الخبيث وكالسمة الخبيثة وكالزكام الخبيث ونحو ذلك، فإن هذا لا يبيح الفطر، هذا لا يبيح الفطر إذا كان لا يضر، هذا لا يبيح الفطر، فإذا يحرم عليه الفطر ويجب عليه الصوم. الحالة الثانية أن يكون الصوم شاقا عليه لكنه لا يضره، لا في الحال ولا في الاستقبال، في الحال بمعنى لا يزيد مرضا ويؤثر عليه اشد مما هو فيه، وفي الاستقبال الا يترتب عليه مضاعفه هذا المرض، فان يكون المرض متوسطا فيصبح خطيرا. نعم هذه حال. فالشاهد إذا كان فيه مشقة لكن هذه المشقة لا تضر الصائم فحينئذ نقول هذا يسن له يسن له الفطر، لأن المشقة وجدت، المشقة وجدت، وإذا وجدت المشقة فإن الله سبحانه وتعالى قد قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال سبحانه ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالواجب على من كانت هذه حاله أن ينظر إلى حاله، فإذا لحقته مشقة بمرضه فإنه حينئذ يسن له الإفطار، يطيق لكن معنا شق فهذا يسن له الإفطار. أما من أطاق ولكن مع ضرر، من أطاق الصيام من هؤلاء المرضى لكن يترتب على صيامه ضرر، فربما إذا كان عنده شيء من الأدوى يصبح بعد ذلك داء مستديما يمنعه من الصوم، إن هو صام الآن ولم يؤخر إلى العدة من أيام أخرى حتى يبرأ، فلو صام الآن استدام به مرضه، فإننا نقول لمثل هذا يحرم عليه الصيام ويجب عليه الفطر. فإذا قول المصنف رحمه الله ويسن لمريض يضره، يعني يضره الصوم، يسن الفطر، من أفطر بكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا، ويسن أي الفطر لمريض يضره. وقلنا لكم إن الصحيح أن من كان يضره يحرم عليه، لكن المذهب هنا ذكر هذا، المذهب ذكر هذا أن الذي إذا كان يضره الصوم ويزيد في مرضه ولكن يطيب فإنه يسن له الفطر ولعلنا نقف على هذا، وسيأتينا التفصيل في المتابر. يكثر اليده المتنف بقوله يكثر فالسلام على مسافة القصر وما يترتب على ذلك من الصيام والكفر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. هذا يسأل يقول إن لديه جار يبني بجواره بيتا من مال الربا، ويطلب مني أن أعطيه بعض الأغراض مثل خرطوم الماء ونحوه، هل أعطيه هذه الأغراض أم أمتنع؟ أولا أقول، من أين لك أن هذا المال الذي يبني به هو بيته من الربا؟ من أين لك القطع بذلك؟ هذا أولا. وثانيا، أنت لم تعنه على الربا، وإنما إذا أعنت إنما أعنت على بناء البيت، فإذا ثبت أن في ماله شيء من الربا فإثمه عليه هو، وأنت بذلت شيئا من معروف قصدك فيه الخير، والله سبحانه وتعالى يجيبك عليه. وهذا ايضا اخر يقول، هو السائل نفسه الخط متجافع، يقول انه شاب يرغب في الزواج، ولكن والدته تقول لا تسقط حتى تبني بيتا مستقلا، وهذا امر يصعب علي لاني لا استطيع ان ابني بيتا مستقلا. اقول له اذا كنت محتاجا الى الزواج فتزوج واعف نفسك، ولا يلزمك طاعة الوالدة هنا إذا كنت محتاجا إلى الزواج. وأكثر الناس في هذه الأعصار، لو عددت من يتزوج وله بيت ملك بناه أو اشتراه، وقارنته بمن تزوج وهو مستأجر بيتا، لوجدت أن المستأجرين في العالم أضعاف أضعاف المالكين، وهذا لا يمنع من أن تتزوج. فعليك بالزواج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع. فنقول إن الزواج فيه مصالح عدة، فيها غض البصر، وفيها إحسان الفرج، وفيها إعفاف الزوجة أيضا، وفيها إنجاب الولد، وفيها تكثير نسل المسلمين الذي دعا له نسله النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: تناكحوا تناكلوا فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. فعليك إن كنت تستطيع الزواج أن تتزوج. يقول: هل يجوز ختم المصحف قراءة وإهداء ثوابه إلى الأموات؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، والذي يترجح لي أن هذا لا يصح. وهذا يقول ان له غنما في بادية تبعد 300 كيلومتر عن القرى وهو يذهب اليها يتفقدها بكل خميس وجمعة بحيث يقصر ويجمع فعل المسافة واحيانا لا يصلي الجمعة لمدة 4 جمع متتالية علما انه يشتغل بقية الاسبوع. نقول له اذا ذهب في هذا السفر الى ماله ليصلحه ويتعهده ويقوم به فحينئذ لا جمعة عليه بل عليه الظهر ويؤديها قصرا وكذلك بقية الرباعيات كلها يقصرها فالظهر قصرا والعصر قصرا والعشاء قصرا اما المغرب والفجر فركعتان وثلاث لا يدخلهما القصر. فاذا اقام اقتضت المصلحة ان يقيم عند هذه سنة لو وجد فيها مرض تحتاج الى ان ياتي لها بالبيطري الطبيب البيطري تحتاج الى ان يقيم عندها 3 جمع او جمعتين فانه حينئذ الحكم واحد فلا جمعة عليه لانه مسافر اصلا. نعم وهذا يسأل عن اعطاء زكاة المال لاخيه او اخته الفقراء وقل لا اعطاء زكاة مالك لاخيك او اختك الفقراء الذين لهم اولاد لا بأس بذلك لانها عليهم صدقة وصلة ان شاء الله. فقط الزكاة انما تمنع عن ان تعطيها للأصول وان علوا والفروع وان نزلوا الأصول كالاب وابي الاب وهكذا والام وهكذا فان هؤلاء تجب عليك نفقتهم والفروع وان نزلوا كالابن وابن الابن وبنت الابن والبنت هذه التي تحت نفقته فإنك يجب أن تنفق عليها من مالك ولا تبتدي النفقة بدفع الزكاة إليهم. أما من ذكر فلا بأس بدفع الزكاة إليهم ما دمت كما تذكر إنهم فقراء ومحاوين ولهم أولاد وعوائل يعولونهم فإنك تتصدق عليهم وتكون فيهم إن شاء الله على حالين أو أجرين صدقة وصلة لك أجر الصدقة وأجر صلة قريب. وهذا يسأل يقول ان امة تجري عملية قريبا ويسأل لها ان ندعو لها ويدعو لها الاخوة فنحن نسأل الله جل وعلا العظيم رب العرش الكريم ان يشفيها وان يعافيها وان يغنيها اولا عن هذه العملية فلا يخرجها اليها. نسأل الله سبحانه في هذه الساعة المباركة عصر الجمعة بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وباسمه الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب نساله في علاه ان يشفيها وان يعافيها وان لا يعيد الى مثل هذه العمليه. نسال الله سبحانه وتعالى بصفاته الحسنى وباسمائه الحسنى وبصفاته العلى ان يشفيها وان لا يعيد الى هذه العمليه وان يلبسها ثياب الصحه والعافيه على طاعته تبارك وتعالى. وهذا يسأل طلب قصيدة هو نفسه الكاتب للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله وما عين اي قصيدة فالحمد لله الذي جعلني في حلم. نعم يقول يوجد هناك محل لا أدري أنا أعرف أقرأ هذه الكتابة تبعك اقرأه اقرأه أنت اقرأه علي اقرأه هو كما هو مكتوب
هناك محل
إيه
محل معه عارف إيه ومستحيل
الكفوف انما هي للنساء في الزواج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعلن النساء واضربوا عليه بالدف هذا للنساء فاعلان النساء يضرب الدف هن النساء والدف هو بالوجه الواحد المفتوح والا يكون فيه الجلد في القنوت وهي الاجواف التي تعلق على اطراف على حرام لا يجوز حتى للنساء لكن لو ضربنا الدف بالوجه المفتوح نعم والوجه الثاني مغلق هذا هو الدف المدور الطار يسمى فلا بأس به للنساء نعم اما الرجال فهذا لا يجوز لهم وهذا يقول رجل خالتي ساحر يعني زوج خالتي ساحر وانا امنع امي من الذهاب الى خالتي لذلك وهو يقول الان انه متوقف عن ذلك هل ذلك من قطع صلة الرحم اولا اذا ثبت ان هذا الرجل ساحر فلا يجوز لزوجته المسلمة ان تبقى تحته وان تبقى معه ساحرة لان الساحر كافر في اصح قول العلماء كما قال الله تبارك وتعالى وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فدل بذلك العلماء على كفر السائر فهذا ظاهر من الآية ولله الحمد وقول النبي صلى الله عليه وسلم حد السائر ضربه بالسلف فقد قتل السواحل والسحرة في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في عهد عمر وفي عهد حفصة رضي الله عنها وغيرهم فالشاهد أن الساحر كافر في أصح قولين عن العلم فإذا صح عن هذا الرجل ساحر فإنه لا يجوز للمسلمة أن تبقى تحته يطاعها ويجامعها لأنها مسلمة مسلمة وهو كافر والله سبحانه وتعالى قد حرم أن يتزوج الكافر المسلمة فلا يجوز لها أن تبقى معه هذا أولا وثانيا على القول بقبول توبة الساحر فإن هذه المرأة إذا بقيت فإنها تبقى بعيدة حتى يصح عندها ثبوت توبته فإذا ثبتت توبته وصحت وصدق فإنه حينئذ تعود إليه إن أرادها بعقد جديد ومهر جديد ثالثا أمك الواجب عليها أن تنصح أختها هذه التي بقيت عند زوجها على الساحر تنصحها بما تقدم تنصحها بما تقدم ذكره فإن استجابت وصلتها وإن لم تستجب قطعتها لأجل الله تبارك وتعالى والله أعلم هذه السؤالات كلها محلها علم المصطلح هذه الثلاثة وليس الآن هناك من يستدل بأثر صدور على عدم قبول توبة لسان المقال وقبولها بلسان الحال من المخالف وقبولها بلسان الحال وقول. ونقول ان عمر الخطاب رضي الله عنه في تغريده لكبير من البلد دليل على عدم قبول توبه المخالف في مكان المقال. فالسؤال هل المخالف اذا تاب لا تقبل توبته في مكان المقال؟ لا. عمر رضي الله عنه ما قال انا لم اقبل توبه، وانما قد قال له صديق يا امير المؤمنين اذا اردت قتلي فلك فدون ذلك، وإن أردت أن يذهب ما في رأسي فوالله لقد ذهب. ضربه رضي الله عنه بأراجيل النقل أعدها له إنما دخل كان يتشبع المتشابه من القرآن، فدعا به عمر فجاء إليه، فلما جاء سأله من أنت؟ قال أنا عبد الله صديق. قال له أنا عبد الله عمر. ثم أخذ يضربه رضي الله عنه فقال له هذه المقالة يا أمير المؤمنين، إن أردت أن تقتلني فدون ذلك، أو إن أردت قتلي فدون ذلك، وإن أردت إبراز ما في نفسي أو في رأسي فوالله لقد ذاك. فأمر عمر رضي الله عنه بعد ذلك كف عنه، وأمر عمر رضي الله عنه بطرده وتغريده وعزله عن الناس حتى ينظر في صدق مقاله. فعمر رضي الله عنه طلب البينة على صدق المقال، فلم يرد المقال، قال له انت كاذب. لو قال له كاذب نقول نعم رد المقال، لكن القول لا بد له من شيء يصدقه، وهو الالتزام في الافعال بما يوافق الاقوال. فقد جاء بعد ذلك انه صحت توبته وكتب الى عمر بذلك، فأمر الناس فأباح للناس أن يجالسوا. فهذا غاية ما فيه التأكد من صدق الدعوة. أما قول لا تقبل بلسان المقال لا بد بلسان الحال هذا غير صحيح. وهذا يسأل عن صلاة 6 ركعات بعد المغرب، لا اعلم لها اصلا. الذي اعرفه بعد المغرب ان المرأة يصلي ركعتي السنة، هكذا جاءت السنة كما في حديث عائشة وفي حديث ابن عمر وغيرهم رضي الله تعالى عنهم جميعا. فبعد المغرب يصلي السنة، فاذا اراد ان يتنفل تنفل ما شاء، اما ان يعد 6 ركعات يحافظ عليها بعد صلاة المغرب انا لا اعرف لهذا اصلا. نعم جاء عند بعض الناس تسميتهم بهذه الصلاة بصلاة الأوابين، ولكن هذا غير صحيح، فإن صلاة الأوابين هي صلاة الضحى، إنما ترمض الفطام يعني تشتد الحر ووجدت الرمضة الشديدة حتى إنها لتحرق بطال الأذن الصغيرة، وذلك لرطوبة أكفافها التي تفيها حر الرمضة من ترمض الفطام. هذه صلاة الأوابين. أما ما يزعمه بعض الناس أن صلاة الأوابين هي هذه الركعات بعد المغرب فهذا غير صحيح، فلعل هذا السائل أراد ذلك والله أعلم. وبعض الاشياء والله يا اخواتي ما استطعت اقرا هذه الحروف المشتبهه، والعلماء يقولون يكره الوجه والمس، الوجه والمس في الكتابه في الخط، وعليك بالتحسير، ويكره التجسيد يعني جعل الحرف صغيرا، وتنسقه وتوثقه، تلحقه باخوه وتربطه به بحيث لا تبطل بين الحروف حتى لا يستطيع من بعدك قراءتها. فليعذرني صاحب هذه الورقه ما استطاع قراءه بعض الاشياء. وهذا مثل البيت الاول اللي يسال صاحبه مثل الجبال، وهذا عن الرجال، وانتم تعلمون انا لا اجيب الصيام عن الرجال. هذا يسأل يقول انه فرغ من سلسلة الأجربة او الهدى والنور للشيخ الألباني رحمه الله مسألة التقديم والسلام، فرغها برسالة وقام بتطويرها لكي يتم النشر بها. والسؤال هو هل يجوز له ان يضع لها عنوانا من عنده وهو تنبيه الأنام بمسألة التقديم والسلام؟ ما يتأخذ لا بأس يعني واسع، لكن قلت للشيخ الألباني وبين ان هذه التسمية انت وضعتها فحينئذ تبرأ ذمتك ولا شيء عليك. وهذا يسأل يقول في بلده اشترطوا على الإمام لو نسل ان يرفع يديه بعد الصلاة ويدعو بالمنتظرين جماعة وكذلك القنوت في صلاة الفجر، وإذا لم يفعل ذلك فصلوه من الإمامة ويحضرون بدله أحد المتصوفة أو من يرضى بذلك. وهذا واضح على ذلك قل له لا تطيعهم في خلاف السنة، وليس بلازم أن تصلي بالناس الإمامة. وهذا يسأل يقول إذا قام القوم بشهادة أكثر من اثنين عدود وعندما تحروا الهلال يوم الثلاثين من رمضان لم يروا الهلال، ولم يحل بين تحري الهلال غيم أو قطر يعني قطر كما كتب بالصح علما بأن شهر رمضان أتى كامل. قل إذا قاموا بشهادة أكثر من شخص شهدوا بدخول رمضان وثبت عندك ذلك أنهم رأوا الهلال وكنتم على ذلك 30 يوما فإنكم تفطرون، فإنكم تفطرون، فما بعد 30 من شيء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن هم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، وفي لفظ فأكملوا العدة 30. الشاهد إذا كنتم قد قمتم برؤية أكثر من اثنين وهم حدود كما نقصت هنا ثبتت عدالتهم في بلدكم فقمتم 30 يوما ثم تحريتم ليلة 30 ولم تروا الهلال فأكملتم 30 فبعد ذلك لا يجب عليكم لأنكم كنتم برؤيته وأكملتم العدة 30 يوما، فهذا هو الواجب عليكم وقد جئتم به والحمد لله. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال قوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة، فأنتم كنتم في الأول بأكثر من 2 عدود ثم بعد ذلك عددتم 30 يوما فلما لم تروه ليلة 30 كملتم 30 فحينئذ أنتم على مقتضى النص إما أن تروا أو تكملوا 30، وفي الأول رأيتموه بهذا العدد الكبير وبالتالي أكملتم 30 فلا شيء عليكم والحمد لله. هذا سائل يقول أنا شاب أتيت للعمرة فنزلت بالمدينة أولا فسأذهب إلى العمرة ثم بعد ذلك أرجع إلى المدينة وأعتمر عن أمي المتوفاة، فهل يصح ذلك؟ نقول له لا بأس بهذا وصحه لله الحمد، فلك أن تعتبر الآن عن نفسك أولا ثم بعد ذلك إذا رجعت إلى المدينة ثم تعود إلى مكة تحرم مرة أخرى من الميقات عن أمك المتوفاة رحمها الله. وهذا يقول ما حكم المرأة المتوفى كلمة ذكر ابنها عند تنظيفه هل ينفض عنها الوضوء عليها الوضوء؟ نعم على الصحيح انه ينفض وضوءها فتوضا. وهذا يقول شاب من 9 سنين لم يدفع الزكاة متهاونا بها، فما حكم هذا عندكم؟ عندكم يعني عندي انا. نعم، علما انه استقام وتاب. نقول من قبل 2 سنين تقريبا، نقول الحمد لله الذي تاب عليه ويخرج من تمام توبته، يخرج ما تقدم عليه من الزكاة التي تهاون بها. اما لو كان اخذ او قدر عليه قبل ان يتوب فانه يعذر بان تؤخذ منه وتقرا ماله معها، ما دام وقد تاب وخرج الذي تقدم. والله يقبل التوبة عنه. ولعلنا نكتفي بهذا وهذه الأسئلة البارحة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.